الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه وآلائه، فكم من نعمة نتقلب بها وكم من عافية نتقلب فيها، فاللهم لك الحمد، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالأهل والمعافاة. ونشهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو خلق كل شيء فقدره تقديرا، ضرب لخلقه آجالا، والسر فالسر، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، له الحكمة البالغة. اللهم نسألك ربنا أن تثبتنا على الهدى والدين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين أرسله الله بالحق والدين، فقام بذلك خير قيام، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، عليكم بتقوى الرحمن جل جلاله، فإن الله أمرنا بالتقوى وسداد القول، ووعدنا على ذلك بالفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. إخوة الإيمان، يعيش العالم اليوم في هذه الأيام في رعب شديد من وباء أتى على كثير من الدول، فمنذ أن أعلنت الصين قبل شهرين تقريبا رسميا عن وباء كورونا الذي ظهر أول ما ظهر في ووهان في سوق للحيوانات البرية، هذا الإعلان الذي كان على خجل واستحياء وتردد في البداية بل إباء اجتاح العالم. أكثر من 25 دولة تعلن عن حلول هذا الوباء فيها. حصد هذا الوباء في الصين وحده أكثر من 3042 حالة وفاة، وأما الإصابات فإنها بالآلاف في الصين وغيرها. وصل هذا الرعب بلاد المسلمين حتى وصل إلى أقدس البقاع عندنا في مكة شرفها الله، حيث بدت الكعبة خالية من الطائفين وخالية من المعتمرين، ووقع الحجر والعزل حتى في مكة والمدينة. هذا الوباء الذي قدره الله عز وجل أن يكون، ما فقه المسلم تجاهه وإزاءه؟ فالمسلم كما أنه سعيد بأوامر الله عز وجل وإرادته الشرعية، فإنه من أسعد الناس بإرادة الله الكونية، فهو يتقلب بين الإرادتين، بين إرادة الله ومشيئته الكونية، والله يحكم ما يشاء ويقضي ما يريد، وهو أيضا في أحكام الله عز وجل الشرعية. إخوة الإيمان، إن الأوبئة التي يرسلها الله جل جلاله على إلى البشر لا تكون إلا من نوع فساد يقع في الأرض من الناس، فالأصل أن الله عز وجل خلق الأرض فأودع فيها بركاتها وجعل فيها خيراتها، ولكن ما يقع في الأرض من ظلم وفساد وبغي وعدوان يكون سبباً من أسباب نوع فساد في هذه الأرض. قال الله جل جلاله: ظهر الفساد في البر والبحر، كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالمؤمن يوقن بهذه الحقيقة القرآنية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالأمراض أول ما ظهرت، ظهرت بنوع فساد في الأرض. جاء في الصحيح عن سعد رضي الله عنه، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أنه سأل أسامة بن زيد عن الطاعون، فقال: إن الطاعون الجدري، الوباء الذي حصد الملايين من البشر، حصد الكافرين والمسلمين والصالحين والطالحين. سأل سعد أسامة بن زيد: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون رجس أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به في بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. حديث في الصحيحين. فهذا الحديث يبين لنا أن الطاعون، الوباء العالمي الذي حصد الملايين من البشر، في أصله كان رجسا وعذابا أنزله الله على طائفة ممن كانوا قبلنا، ثم صار هذا الوباء بعد ذلك عاما في الناس، يحصد مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. فالبلاء إذا وقع والوباء إذا حصل فإنه يأتي على الجميع، ولكن الفرق هاهنا بين المسلم والكافر، وبين الموقن والمرتاب والشاك في النتيجة، في النتيجة بعد وقوع هذا البلاء. أما المؤمن فإنه يعلم أن ذلك من قدر الله وقضائه، فهو سعيد بقضاء الله وقدره، كان ما يسر أو كان ما يسوء، عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أما الكافر فهلوع جزع، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالكافر الذي لا يوقن بالله ولا يؤمن به لا يعتبر بهذه الأوبئة ولا بهذه الحوادث، كما أنه لا يعتبر بآيات السماء والأرض في الدلالة على الله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكذلك في شأن ما يقع في الأرض من الحوادث: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فالكفار لا يتعظون ولا يعتبرون، فرغم المخاوف والرعب الذي يرسله الله إليهم لا يتعظون بهذه الرسائل، لأن أصل الإيمان مفقود، وأصل الربط بين الحوادث ومحدثها وبين الأسباب ومسببها غير موجود، فلذلك يتيهون ويضلون ولا يعتبرون. أما المؤمن فيعلم أن ذلك من قضاء الله وقدره. ثم في النتيجة والمآل، المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يجعل عاقبته إلى خير إذا صبر واحتسب، إذا صبر واحتسب، فيكون ذلك رحمة له، كما جاء في صحيح البخاري وغيره عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فقال: إنه عذاب يرسله الله على من يشاء. وإن الله جعله رحمة للمؤمنين. انظر، جعله الله عذابا على الكافرين ولكنه يجعله رحمة للمؤمنين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فما من أحد يقع الطاعون في أرضه فيمكث فيها صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله فمات على ذلك فله أجر شهيد. فمات على ذلك فله أجر شهيد. يمكث لأنه أذعن لفرض الله له أن يمكث في الأرض، ثم يصبر محتسبا فيصيبه ذلك فيكون من أهل الشهادة. فالفرق بين الكافر والمسلم في النتيجة والعاقبة أنهما ربما يموتان ويتضرران، ولكن المؤمن يصير بهذا الضرر إلى الجنة شهيدا، والكافر يموت على كفره متحسرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى من فضله ورحمته بهذه الأمة فرض عليها الحجر الصحي وما يسمى الآن بالعزل الصحي، وهذا قاله الإسلام قبل 14 قرنا، قبل أن يصل الطب الحديث إلى مسألة العزل والحجر الصحي. وانظر إلى هذا الحديث الذي يدلك على فقه الصحابة. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه لما سار بالناس إلى الشام فجاء بسرغ من أعمال الشام في الشام، فلقيه أجناد الشام أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه تلقوا عمر، وقد جاء عمر من المدينة من أجل أمر من أجل أمور تتعلق بالجهاد في بلاد الشام وفتح بعض المناطق والصلح فيها وكتابة الصلح فيها. فقالوا له: إن الطاعون قد نزل بالشام، إن الطاعون قد نزل بالشام، فماذا يفعل عمر؟ ولم يكن عنده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فقه التعامل مع الطاعون والأوبئة، فما عليه إلا أن يشاور الناس ويشاورهم في الأمر. فنادى عمر في المهاجرين الأولين: من من المهاجرين الأولين معه؟ فجاءوا إليه فاستشارهم، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر لا نرى أن ترجع عنه، أنت خرجت لأمر عظيم وتكبدت وعثاء السفر فلا ترجع حتى تحقق ما تريد. وقالت طائفة أخرى: معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقدمهم على هذا الوباء، على هذا البلاء الوباء. قال: قد اختلفتم علي فقوموا. ثم أمر ابن عباس أن ينادي الأنصار بعد المهاجرين الأولين الأنصار، فجلسوا إليه فاختلفوا كما اختلف إخوانهم من المهاجرين. قال: قد اختلفتم علي فقوموا. ثم نادى في مشيخة الفتح من قريش، المشيخة من قريش الذين كانوا في فتح مكة، فجاءوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أن ترجع بالناس، نرى أن ترجع بالناس. ما اختلفوا على أمير المؤمنين عمر. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا، يعني إني مسافر سأكون في الصباح قد سافرت فارتحلوا جميعا. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ أفرارا من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان، أي جهتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إذا رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ فبينما هم على ذلك إذ جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن لي في هذا علما، أي عندي علم من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به، أي الطاعون، في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزلت بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فحمد الله عمر رضي الله عنه أن نهاية استشارته كانت إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقه الإسلام في الأوبئة إذا نزلت بأرض وانتشرت أن الذي فيها لا يخرج منها، وأن الذي سمع بها في بلدة أو مدينة أو دولة وقد انتشرت لا يذهب إليها فيجازف. إذن الإسلام علمنا أن نأخذ بالأسباب في وقاية الأوبئة والأمراض. من هذه الأسباب أننا لا نجازف بأرواحنا ولا بأنفسنا في أن نقتحم المهالك والأماكن التي فيها مثل هذا الوباء. فالسفر إلى الصين حيث الوباء منتشر أكثر لا يحل لمسلم، والذهاب إلى مدينة عرفت بأنها أصبحت محلا للوباء وقد قرر الأطباء ذلك أو المختصون لا يجوز للإنسان أن يقول إنني متوكل على الله. لا، اعقلها فتوكل، إن التوكل لا بد أن يكون معه أخذ الأسباب. كذلك من الأسباب التي أمرنا الله عز وجل بها أن يفتش الناس عن الدواء لهذا الداء. فنحن موقنون نحن المسلمين بأنه ما من داء ووباء في الأرض إلا جعل الله له شفاء ودواء، هكذا قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، حديث رواه البخاري وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، واللفظ لمسلم: ما أنزل الله لكل داء دواء، فإذا أصيب داء الدواء برأ بإذن الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. ولذلك ما على الناس إلا أن يجتهدوا وأن يستنبطوا ما أمكنهم حتى يصلوا إلى العلاج، وأبركه ما كان من توجيهات النبوة في الوقاية. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث من عند ابن حبان وغيره: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، جهله من جهله وعلمه من علمه. إذن هنالك جاهلون عن حقيقة الدواء، وهنالك عالمون، وهؤلاء العالمون وصلوا بالاستنباط والاجتهاد في هذا. فمن أسباب الوقاية في هذا المرض أن يبحث الناس عن الأدوية التي تقوي مناعتهم والتي تصرف عنهم هذا الداء الذي يفتك بالناس. هذا الداء الذي يفتك بالناس ليس جديدا في عالم البشر، وإنما له مثيلاته مما سلف وسبق. فهنالك إجراءات صحية يدعو إليها المختصون، فينبغي للناس أن يلتزموا هذه الإجراءات الصحية وألا يحيدوا عنها. وهذا من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الله عز وجل أن نأخذ بها. إخوة الإيمان، إن المؤمن المسلم الموقن هو الذي يمضي في هذه الأرض ويسير فيها بأمر الله وشرعه ودينه. فإذا وقع بلاء وقد كان سعيدا بحاله وعمله من الصلاح والتقى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يضيره ما وقع للناس من بلاء وعقاب. قال صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف الله بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة: يا رسول الله، كيف وفيهم السوقة من الناس ومن ليسوا معهم فيما أرادوه من غزو الكعبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. فالله عز وجل يجازي كل أحد يوم بعثه بما كان في نيته. فإن كانت نيته الخير والصلاح والهدى فإن الله عز وجل يجعله من أهل الخير، وإن كانت نيته الشر والفساد والبغي والظلم والعدوان فإن الله يجعله في صف الظالمين. أسأل الله تعالى أن يقينا الفتن والأوبئة ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا في أبداننا وفي أهلينا وفي أموالنا وبلداننا. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إنما يصيب الناس في أبدانهم أو أموالهم من المصائب والمهالك لأهون مما يصيبهم في أديانهم وعقائدهم، وذلك لأن ما يصيب الإنسان في دنياه قد يكون فيه معتبر للموقن المؤمن، وقد يتجاوز الإنسان ذلك مع الصبر والاحتساب إلى حالة من الأجر العظيم كما مر في أمر الطاعون والأوبئة. ولكن كورونا الصين أهون والله من كورونا حكومة تفسد الدنيا والدين. كورونا الصين أهون من كورونا قحط التي تفسد في بلدنا الدنيا والدين اليوم. أي فساد أعظم؟ أي فساد أعظم من فساد أناس ينتمون إلى هذه الطائفة يلوحون بالعلمانية وإقصاء الدين عن حياتنا وعن السياسة والاقتصاد، ويهددون أنه إن لم يقع ذلك فإن هذا البلد لا بد أن يقطع قطعة قطعة، كما زعم ذلك وأعلنه الذي يدعى محمد جلال هذا أو يوسف، محمد جلال يوسف أو غيره، ممن أعلن بأن السودان لابد أن يحكم بالعلمانية، وإن لم يحكم بالعلمانية فلا بد أن يقطع قطعة قطعة. هذا هو عدلهم وتلك هي ديمقراطيتهم. ثم مع فساد الدين والدعوة إلى فساد الدين وإقصاء الدين، نحن في يوم من الفساد الذي ضرب بأطنابه في أمر الدنيا. ولا يخفى عليكم ما يحدث اليوم من ملفات يعني يعجب الإنسان بها، مثل هذه الشركة التي يتحدثون عنها وقد احتكرت الذهب، ورأى كثير منكم ما وقع من جدل وعبث وشتائم في المؤتمر الصحفي الذي كان بالأمس لوزير المالية في مواجهة بملفات الفساد. هل خرج الشعب السوداني على البشير وحكومته من أجل أن يستبدلوا حكومة فاشلة بحكومة أجل منها؟ إن الناس ما خرجوا إلا من أجل الصلاح والإصلاح، خرجوا من أصل من أجل صلاح دنياهم ودينهم. ولذلك منذ اللهلة الأولى لتعدي هؤلاء على الدين منذ الوثيقة البتراء نحن دعونا إلى ذهاب هذه، ولا نزال نجدد النداء بأن تذهب هذه الحكومة، لكن لا لكي تأتي حكومة أو النظام البائد الذي كان يحكمنا ويحاول أن تحقق من وراء المناصب أجندة لهذه الأحزاب أو رؤى خاصة، وإنما من أجل الصلاح الحقيقي لهذا البلد. دعوتنا لإسقاط هذه الحكومة ليس للرجوع استبدادي، ولا إلى الرجوع إلى حكومة السابقة التي بينا ما كان فيها من تجاوزات وفساد، ولكن لكي نصير إلى الصلاح والإصلاح. والسودان ملأى بالرجال الأكفاء، السودان ملأى بالرجال الصادقين الذين يحملون هم هذا البلد والذي نعرف عنهم الصلاح والإصلاح، فما علينا إلا أن نجدد النداء مرة أخرى بأن تذهب هذه الحكومة عاجلا غير آجل، حتى لا تزداد النكبات علينا فتكفي المرارات وتكفي المشاكل ويكفي ما نراه من فقر، يكفي ما نراه من هذه الصفوف البائسة سواء في الخبز أو في الوقود أو غيرها، يكفي هذا الفشل. فلو كان في وجوههم ذرة من حياء ينبغي أن يقدموا استقالاتهم وأن يفسحوا المجال لغيرهم من الرجال الأكفاء في هذا البلد. أسأل الله جل وعلا أن يعجل بفرج قريب حميد مجيد لنا أجمعين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم ما أنزلت من بلاء وفتنة ووباء، اللهم فنجنا من ذلك يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حليم. اللهم نسألك عفوتك عفوك وعافيتك، اللهم نسألك عفوك وعافيتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم أمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إن عافيتك أوسع لنا يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين من المسلمين في تركستان الشرقية وفي غزة وفلسطين وفي الشام وإدلب وفي إفريقيا الوسطى وبورما وغير ذلك من أرضك يا أرحم الراحمين. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إبرام رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم كل إخواننا المسلمين في الهند خاصة، اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين الذين يقتلون ويشردون من بيوتهم، اللهم كلهم يا رب العالمين واجعل لهم فرجا ومخرجا. اللهم كلهم خاصة وللمسلمين في كل أرض عامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، ندعو لامرأة نحسبها صالحة هي التي ابتدأت الإنفاق على هذا المسجد وبناء هذا المسجد، صفية الحاجة صفية باجسير، هي أول من ساهمت في بناء هذا المسجد وهي التي بنت أصل هذا المسجد وأقامت هذا الصرح، توفيت من أيام. نسأل الله جل جلاله أن يتقبلها في الصالحات وأن يتقبل منها بناءها لهذا المسجد وإنفاقها على هذا المسجد وأن يجعل ذلك ذخرا في حسناتها. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وتقبل صدقتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.